نيجرا أقدم مجالسة واستخلاص درس الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ حفظه الله في كتاب الإسلام ومشكلات الشباب، الدرس الرابع مشكلة الصراع النفسي. الخلاصة المستفادة من هذا الدرس: واحد، من أهم الأسباب التي أنتجت مشكلة الصراع النفسي عند الشباب وجود التناقض الواضح في البيت والمدرسة والشارع والإعلام وغيره. فمثلا الشاب الذي يسمع ويرى الاختلافات ما بين الطوائف الدينية والعلماء الذين ينسبون إلى الدين وهم ليسوا أهلا لذلك دون شك يسبب له ذلك اصطداما وصراعا مع نفسه، خصوصا إن كان فارغا وجاهلا بحقيقة دينه إلى غير ذلك من الأمثلة الواقع المتناقضة. اثنين، حينما يتأمل المتأمل وينظر إلى الواقع في الماضي والحاضر يجد أن التأثير السلبي لهذه المشكلات الناتجة عن خطط الأعداء لم تؤثر تأثيرا قويا في البلدان والمجتمعات التي اتصلت بالعلماء العارفين والصالحين وصبغت حياتهم وعاداتهم وثقافاتهم بالدين وسننه وآدابه. فلذا كان التأثير السلبي فيهم نسبيا لا يكاد يظهر الظهور الذي برز في البلدان والمجتمعات التي ضعف وانقطع اتصاله بهؤلاء العلماء. ثلاثة، رغم ما تم من غزو وتدليس ومكر وتحايل على الإسلام ومحاولة تشويه من قبل الأعداء، إلا أنه بحمد الله تعالى لا يزال أكثر الأديان انتشارا في العالم. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أنه الدين الحق المؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى. العلاجات العملية المقترحة لحل هذه المشكلة: ربط الشباب بالعلم والعلماء العارفين وأهل الصلاح من خلال النصح الحكيم ونشر الوعي وعمل الأنشطة المختلفة كالرحلات والسمرات والرياضية وغيره. تساؤلات وعوائق: الأول، ماذا على الشباب أن يعمل حينما يشعر من نفسه بوجود هذا الصراع، وهل هناك خطوات عملية لتجاوزه؟ الثاني، وردت بعض الاصطلاحات أثناء الدروس الماضية لم يسبق لنا معرفتها، هل بالإمكان توضيحها؟ وهي العلمانية والبوتبة والرأسمالية. ثلاثة، نواجه مشكلة واقعية، وحينما نريد أن نلتزم بالدين خاصة في اللباس نجد أن الواقع لا يشجعنا عليه وأحيانا يكون من البيت أو الأصحاب وهذا يسبب لنا صراع نفسي فنجد أنفسنا ننهزم في مثل هذه المواقف، فما هو العلاج؟ أربعة، عند وجود الاختلافات خاصة بين الطوائف المنتسبة للدين كيف نميز بين أهل الحق وأهل الباطل؟
الحمد لله، أكرمنا الله وإياكم بصدق الإقبال عليه وأرزقنا حسن الفهم عنه. الخطوات العملية: صدق اللجأ إلى الله الذي قال: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني. فنستهديه بالسؤال وصدق اللجأ إليه واحدا. ثم بالربط القلبي والعقلي بالقرآن والسنة. ثم ما جاء معكم فيما سجلتم من الخلاصة من الارتباط بسند في العلم والمعرفة إلى منبع المعرفة وأساس الإنقاذ وأصل إصلاح الإنسان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وطلب الرفقة الصالحة الراغبة في هذا المسلك أو السالمة من ذلك التشتت والتناقض. ثم الاصطلاحات التي سمعتم عنها من العلمانية، هذه ترجمة ترجموا بها اصطلاح النشاء أيضا في بلاد الكفار قبلنا، وهم أرادوا به العلم المادية البحتة أو ما يتوصل إلى عقل الإنسان بعيدا عن الإيمان بأي غيب أو أي دين. ثم نقلوا لما ترجموا إلى العربية ما عاد ترجموا بلا دينية ولا بمجرد العلم، قالوا علمانية، يدعون أنهم يميلون إلى العلم أو يحكمون بالعلم، لكن ما هو العلم الذي أرادوه؟ ما هو العلم الذي قصدوه؟ وش هو هذا؟ ما سمى علم؟ كما هو الحال الآن فيما تسمع من بعض أهل الإلحاد. من وإيش اللي تقول من خلقك من خلقكم؟ يقول اللي يقول العلم. العلم إيش يقول؟ ما هو هذا العلم اللي تبغى يكلمك؟ هو إنسان، هو حيوان، هو نبات، هو جماد، إيش هو ذا العلم هذا؟ ها؟ إن كان العلم إدراك الأمر على ما هو عليه في الواقع كما تقدم، فهذا أمر مطلوب ودعا إليه جميع الأنبياء والمرسلين. وأما إن كان العلم أرى فلان وفلتان واكتشاف فلان وفلتان مستفين دولفان، هذا حجز عن حقائق العلم وتكتيف للحرية واستعباد من طراز جديد، عبادة الله كما يقولون. العلمانية يقصدون بها ألا يؤمن بدين ولا بغيب ولا بآخرة ولا يمشي في أموره إلا على مقتضى ما اكتشفه عقله وعقول من حوله أو الأسياد أو الناس الذي هو في تبعيته. أيوة. طيب، على أن هذا أصل معناها، فكثير يستهويهم اسم العلماني ويدخلون معهم يقول أنا علماني، وهم يكفروا بالله، ما يكفروا بالنبي محمد، ما يقدر يقول الله موجود والنبي رسول وأنا أصلي معظم ثم. أيوة. فهذا صنف من الذي يسموا نفسهم علمانيين والتحقوا بركم العلمانيين، ما غصهم على المصطلح نفسه كيف معناه، إلا معنى عدم الإيمان بأي دين وعدم ما. وبعضهم توصلوا معهم إلى قناعة أن الدين هذا في جوانب خاصة شخصية عبادية بينك وبين الله، لكن شؤون الحياة ما له دخل فيها. وكأن رب الحياة واحد ثاني ما هو الله الذي أنزل الوحي. فهم صح، خلي الدين في حاله، لكن نحن في بناياتنا، في تجاراتنا، في زراعاتنا نمشي على العلم. وهذا النوع من المغالطة أخذ كثير من العقليات. ليش قلت لكم كذا؟ مشان تعلم الواقع من ناحية، ومن شان لا يكفر أحدكم كل واحد قال أنا علماني، ولا تقول العلماني كلهم كفار. وإن كان ابتنى الأمر على عدم الإيمان بالدين، لكن اللي يتبعوا هذا المصطلح كثير منهم مسلمين، يعني في الأصل مسلمين، ولكن فهمهم عن الإسلام لضعفه ولنقصه اختلط عليهم أمور. فمنهم يقول الدين شيء ولكن الحياة شيء ثاني، فأنا علماني في الحياة لكن ما أنكر وجود الله ولا الآخرة ولا النبي، لأن إيمانه بالله ورسوله والدار الآخرة غير قويم ولا غير عميق وغير مستوعب. فتصور أنه الدنيا شيء والآخرة شيء ثاني والدين شيء ثاني وما له دخل في الحياة وفي الدنيا، هذا كل كلام باطل. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ورب الدنيا هو رب الآخرة، ورب الجسد هو رب الروح، والشرائع التي جاءت من عنده منهج متكامل في الحياة، ما عدو محتاج واحد من الخلق يصلح لنا منهج، هو عمل لنا المنهج خالقنا جل جلاله. علمنا هذا. فهذا ما يتعلق بشأن العلمانية، فهذاك حقيقتها، وهذا الآن اسمها واقع المنتمين إليها على اختلاف في فهمهم للعلمانية نفسها وفي تصورهم عنها وفي صلتهم بالدين. واحد. أما البوتكة، البوتكة ما هو مصطلح هذا جابه، لكن هو عبارة عن ضم ولف معاني وأفكار في مسار واحد أو مسار، فيكون مثل الدائرة المعينة من الاتجاه من المعلوم. قال البوتقة فهو لفظة لغوية ما هي اصطلاحية. وأما الرأسمالية فهذا مصطلح جاء في مقابله الاشتراكية. والرأسمالية الذي قام عليه الاتجاه الذي يدعي إصلاح أوضاع الناس ماديا عبر الملكية الفردية الخاصة وتشجيعها وفتح المجال لكل مجتهد يكسب من المال أكثر ويجمع رؤوس الأموال يسمون رأس مالية. جاء فكر يسمونه الاشتراكي يضاد هذا الفكر، ويدرك الناس مشتركين في كل شيء، ما في أحد يملك شيء خاص إلا كل يوزع الموجود على الناس بالسوية. وهم في ذلك عملوا أشياء للناس وأصدروا قوانين وطبقوا أشياء، ولكن الفكرة بحذافيرها ما يمكن تكون مطبقة. فكل مكان قامت في اشتراكية أو مصدره ومنبعه في روسيا كان الرئيس، ما هو كمان الثانية والوزير والبضائع اللي توجد عندهم والإمكانيات، ما هي كمان اللي ثانيين، ولكن هم يقولون اشتراكية. هذه الاشتراكية المقابلة الرأسمالية ارتبط كل منهما بتنكر للدين. أما الرأسمالية فتنكرت للموروث، وإن كان أيضا فيه المغير والمبدل من دين النصرانية واليهودية، تنكروا له باعتبار أن هذه الكنيسة عايق عن التقدم في الحياة وما ذلك، وكما سمعتم وصلحوا أنظمتهم الرسمية. لكن لم يزل وسط ذلك قوم لهم اتصال باسم الديانة أو بأجزاء من الديانة. فلهذا حتى نظام الربا هذا الذي قامت به الرأسمالية بشكل كبير في العالم وقادته وساسته يهود أكثرهم وواقعين فيه أصحاب الثروات، هذا اللي في أصحاب الرأسمالية من الرهل الرأسمالية، هذا الربا بحكم تحريمه في جميع الشرائع، وما باح الله لا في ملة سيدنا موسى ولا سيدنا عيسى ولا حد من الأنبياء، الربا حرام. قامت مع التطورات اللي حصلت عندهم والكنائس لما راحوا الناس عنها وبعدوا زيدت في التحريف حقها والتضليل من شان تكسب أيضا الناس، وغيرت وجه بعض مسارها. فمن جملة ذلك إصدار فتاوى متعلقة بتحليل الربا، وهذا الذي في الفترة الماضية لما جاتهم الأزمة المالية هذه العالمية عقوم تحرك جماعات منهم وكتب أيضا في صحف في بلدانهم طلب محاكمة الذين أفتوا بحل الربا، وهم السبب اللي ورطوهم في المصائبات اللي وقعت، لأن رؤوس مال كبيرة راحت في ليلة واحدة، ملايين وبلايين من الدولارات راحت بالنسبة لمجموع ما عدوا بالمليار ولا بلايين راحت في الليلة الواحدة أشياء خيالية. فواحد كان يملك مدركة مصبح الصبح ولا عنده شيء، وصدق قول الله يمحق الله الربا، محق غريب. فطالبوا بمحاكمة هؤلاء الذين أباحوا لهم الربا، وفي بعض الصحف كتبوا لماذا لا تجربون النظام الإسلامي لعله مخلص ومنقذ لنا من وضعنا هذا الذي نحن فيه. يخفون هذا لأن متزعمين متصدرين لهذه الحركات ناس متنكرين ومعادين للدين يعني. وللأسف كثير من العقليات تدرك ولكن تسكت لاعتبارات ولمصالح، وبعضها تتكلم بحدود اسمها ضئيلة وجزئية، وبعضها يدرك ويريد فلا يمكن من إظهار صوته هنا وهناك. ولكن الإشكال في مستيقنين أن حل المشاكل كلها المالية والاقتصادية في النظام الإسلامي، ومع ذلك مصرين على معاداته وعلى الكلام عليه وعلى سبه وعلى دادته وعلى منع الناس أن يعرفوه أو ندركوه. هذا صنف منهم، من من أغرب الخلق موجودين يتزعمون كثير من النشرات والحركات الاقتصادية. الرأسمالية تقوم على هذه الملكية، فهؤلاء ينكرون الملكية الفردية ويقولون لا اشتراكية، الناس كلهم مشتركين في كل شيء. أيضا هؤلاء الاشتراكيين مع أن اشتراكيتهم قامت أيضا على أساس إلحاد وعدم إيمان بالله والمبدأ الذي كانوا عليه، يقولون لا إله والحياة مادة، ما في إله والحياة مادة. مع ذلك كله وصلوا إلى بلدان المسلمين وغيرها، وبل هناك عملوا ما عملوا. نحن لما زرنا الشيشان ربنا مكان أقاموا فيه جامعة إسلامية الآن الحمد لله، فهذا المكان كان محل الطاحونة، أيضا طاحونة العلماء، أي يطحنونه عشرات ومئات من أهل العلم، دخلهم صلحهم طاحون طحنوا وعظامهم ودوا خرجوه إلى البحر. فمحل الطاحون هذا في شيشان الآن صلحوه، كان قبل 150 سنة طاحون العلماء، الآن جامعة إسلامية يقرؤون فيها كتب الشافعية والتفسير والحديث، ويقرؤون المنهاج الإمام النووي الذي يدرس عندنا في الأربطة وفي الأماكن. الحمد لله تعالى بعد مرور هذا السنة بعد ما طحنوا كذا كذا من العلماء، فهم أيضا بلدان هناك مسلمة واستعملوا العنف فيها، وعندنا سحلوا بعض العلماء في البلد في الحزم قبل القطن ما بين الحوطة والقطن، وخطفوا عدد من العلماء ومن الأعيان الآخرين الذي لهم نفوذ في المجتمع. لكن لكون الأمر أيضا بعض الرأسماليين يأخذون بفتوى أصحاب الكنائس والعلماء، هؤلاء أيضا بعض اللي دخلوا في الاشتراكية يحاول يستدل على الاشتراكية ب حديث والإبايات، وكل معناه كذا الناس شركاء في الكلا وفي المدري حسب على كل حال. يعني ما كان الكل من الطرف إلى الطرف لابد يتنكر الدين أصلا، ولكن الأصل فيهم نعم، والمنطلق أنه لا يؤمنون بإله ويقولون الحياة مجرد مادة ولا روح ولا شيء، لا يؤمنون بشيء غير المادة. فهذه الاشتراكية، ولما كانت هي المسيطرة في العالم وتقسموا بلاد المسلمين ما بين الرأسماليين والاشتراكيين، فالعسكر الغربي رأسمالي والعسكر الشرقي اشتراكي، وتقسموا بلاد المسلمين من شان ثرواتهم ويأخذونها، واتفقوا على أن هذا يأخذ ذا وذا يأخذ ذا وذا يأخذ ذا وذا يأخذ ذا. من جملته اليمن كان شمالها مع المعسكر الرأسمالي الغربي، وجنوبها مع المعسكر الاشتراكي الشرقي، ولذا كان بينهم قتال ونزاع وما إلى ذلك في تلك الفترة، وكذلك تقسمت باقي الدول دولة مع دولة ودولة مع دولة تقاسموها ويمشون أنظمتهم فيها. بدأ يظهر بعد ذلك، فعما أيام ملك العالم كان يتكلم بالشيخ شعراوي يقول كلما تمر السنين الرأسمالية يقصروا من تشددهم في أوجه الرأسمالية، والاشتراكية يقصرون مما كانوا، فإذا قصروا الظلة والظلة فين بيلتقون؟ ما يمكن. إذا بجيب الوسط هذا شريعة الإسلام، الوسط عندنا شريعة الإسلام، لا رأسمالية بحتة ولا اشتراكية بحتة، ولكن نظام دقيق يضع كل شيء في موضعه، ما ألغى الملكية الفردية الخاصة التي هي فطرة في الإنسان، ولا جعلها سبب للظلم وحرمان الآخرين الذين لم يستطيعوا الكسب، ولكن رتب زكاة ورتب واجبات عامة ورتب ضيافة ورتب صلات ورتب صدقات ورتب عتاب ورتب، فله بشدة الرأسمالية ولا بشدة اشتراكية. فإذا هم تنازلوا كان شيخ شرعي يقول إذا ما بيتأتي يلتقوا إلا على نقطة الوسط، الوسط هو الإسلام عندنا. وفعلا مروا فكل بدا يتراجع، ومن جمله اول ما ظهر الفشل في النظام الاشتراكي. ولما دخلوا النظام الاشتراكي هنا عندنا تحولت البلدان المصدره للمنتجات الزراعيه وغيرها الى مستورده، وعم الفقر الكل الصغير والكبير في حاله، حتى الكثير من الاسمون من ارباب بعض اصحاب المسؤوليه وبعض اصحاب هذا اللي ما لهم يد مباشره في اللعبه ايضا يعيشون في تعب. والعد حد التجار والاشياء في تعب، واممو الاراضي وشلوا مختلف المزارع اللي عندكم هنا وصلحوا، ماشي ملك لحد اللي يزرع بس هو يملك، وخذوا حق المساجد حق الناس حق الدجي. الانتاج هبط والاراضي تخربت، واكلوا الناس الحرام والعياذ بالله تعالى، وكان ما كان. ظهر الفشل حقه بعد الجهاد الذي قام في افغانستان، وفاخيرا طلعت الفكره هذه غير صالحه، وكان يقول الذي يمشي عليها بيصير في جنه، يحول الدنيا الى جنه، والمراسمالين يقولون عندنا الجنه، نعوذون لجنة، فلا ذولا ولا ذولا أفلاه. وتبعتها الآن ملاحقات بعزمات للنظام الرأسمالي، وعما قريب سيعلم فشله في العالم. بل العقلة من الآن يعرفون النظام فاشل، ما يتأتى يستمر حالة الناس باستقرار على هذا. الآن قد يتعجب بعض الناس ما يفهم أن الدول الكبرى هذه اللي تبسط يديها هناك وتهدد الناس بالسلحة الدمار الشامل، اقتصادها منهار، ثم تمد على ما تأخذ من هنا ومن هناك وحضارتها وتقدمها، ساعة يضربون الدولة دي ساعة يضربون دي، ويشبلون الثروات والفوائد اللي هناك، ومهددين بانهيار كامل في اقتصادهم. هم هذا واقعهم الذي يعيشونه، ولذا يبررون يسوون كما عملوا لما دخلوا العراق ولا غيرها في الفترة الأخيرة، مع أنه قد بسطوا أيديهم على نفوذ كبير من قبل بطرق متعددة، ولكن شدة الفشل الذي عندهم خلاهم أيضا يمدوا أيديهم أكثر وأكثر لأخذ ثروات الناس. لأنه ما عندهم من النظام ما يجعل الدولة غنية ولا مكتفية بذاتها، موجود عندهم عجز في جوانب يحتاطون ويأخذون هنا ويحطون هنا، والجوانب الأخرى تنهار. وهذا واحد. الثاني، كل من عنده مس من الفطرة السليمة يقول الآن الإنسان منهار، ما عاده لا مال ولا اقتصاد ولا اجتماع، الإنسان نفسه خلاص، الإنسان نفسه في انهيار يروح، لأن هذا النظام يعني بكل شيء خارج الإنسان إلا نفس الإنسان. نفس الإنسان ما يعنى بإصلاحها ولا باستقامتها ولا بإعداد الإنسان لحقائق روحية في صفاته وفي ذاته، بل بالعكس يفتحوا له أبواب الشهوات المحرمات ويزيد الإنسان انهيار فوق انهياره وسقطة فوق سقطته، حتى تصير ما عاد شيء حقيقة للإنسانية. إذا نعرف الرأسمالية والاشتراكية، وهي مفلسة، نظامين مفلسين في العالم، وهي المسيطرة الآن على أنظمة الدول. وقد بيّن الله لنا النظام ما يتعلق بالاشتراكية والرأسمالية في شؤون الأموال والاقتصاد، ما آيات القرآن الكريم ثم السنة النبوية، ثم ما من كتاب مؤلف عندنا في السنة ولا في الفقه إلا في كتاب البيع، كتاب الوكالة، كتاب الربا، كتاب القرض، كتاب الاستقراض، كتاب الإيجار، كتاب النظام الإسلامي لتنظيم شؤون المال والحياة في الناس، ولا أحسن منه للبشرية، ولا يمكن أي فكرة تجيب شيء خير من هذا ولا أفضل من هذا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قل أنتم أعلموا أم الله جل جلاله. عرفنا الرأسمالية والاشتراكية. أما الذي يقول إنه يضعف أمام الانتقاد، هذا الذي لا ينتقد أصلا فاقد لكل معاني الإبداع والتقويم والارتقاء، ما يتأتى إنسان في العالم يكون له ارتقاء ويكون له مبدأ قويم ويكون له خصوصيات وإبداع إلا ولو ينتقد. اللي ما ينتقد الأبله والبليد والبعض هذا ما حد ينتقده ما يقول ما حد حوله. كان واحد يجي عند أمه يقول دعي لي تقول الله يكثر حسادك. ليش الدعوة هذا الحط عليهم يريد الحساد ليش إيش تبغى منهم؟ ثاني مرة يا أمه أدعي لي قد الله يكثر حسادك. إن الله نرجوه كان أمي ما تعرف إلا هذه الدعوة وإيش استفيد من الحساد. ثالث مرة يا أمي أدعي لي قد الله يكثر حسادك. كل يوم بذي الحين ما تسمعش دعوة ثانية إيه قلت يا ولدي بيحسدونك على إيش إذا ما عندك شيء صحيح عظيم ما حب يحسدك. ما بيكثر حسادك لو عندك أشياء كبيرة عظيمة. لو كان ما في عندك شيء ما بيحسدك بتروح. قال لا إله إلا الله. قال الله تعالى كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شيطان والجن. هذا عند الأمر وين هذا الصراع وين هذا التحدي خفيف جدا أمام كلمة تسمعها من ذا ولا نظرة من ذا. خلي يتكلم لما يشبع. واحد كان طلب حاجة من بعض الناس قال له وكان كنت اسمها احترمك وعدمك عندما طلبت هذا سقطت من عيني. قال حتى بغت واحدة ثانية كما هذا بطلبها من شان سقطت من عينك الثانية. ما لي لا قصد أكون في عينك أصلا لا في ذي ولا في ذي. المهم الطلب اللي يطلبه صحيح ويرضي ربي وطيب ونافع لي. ما علي من عيونك إذا سقطت من عينك واحدة بغت من الثانية عاد بغت واحدة ثانية كما الحاجة اللي بطلبها من شان سقطت من العين الثانية ومع السلامة. لأن ما لي غرض أكون في عينك أصلا. هذا شان العاقل. إذا يقول الإمام الحداد دع الناس يا قلبي يقولون ما بدلهم واتثق بالله رب الخلائق. أما إذا واحد بيبالي ذا ليه نظر لي كذا ذا ليه سبنا بكذا قال كذا وانت خلقت لهم ليش خليهم وروح ربح. قال واحد من الأنبياء يا رب امسك لسن عبادك عني وخليهم يتكلمون علي. أوحى الله لي أنا لم أجعل ذلك لنفسي وأنا ربهم خلقتهم وهم ينسبون لي الولد والشريك ويتكفرون بيتكلمون علي. قال ربهم جل جلاله خلقهم. قال انا ما جعلت هذا لي وانا ربهم ده اجعله لك عنده. قال الواحد يقول لك كذا وواحد يقول لك كذا وواحد يقول لك وفي ذلك حكمه. اذا قال لك كذا وقال لك كذا وانت على استقامه زاد اجرك زاد قدرك زاد وهكذا. وأما إن كان من عامة الناس أو من سفهاؤهم قال شعرهم يخاطبون السفيه بكل قبح وأكره أن أكون لهم مجيبة يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده لإحراقه وحب يحرق العود ظهر الطيب ورايح زين حقه كان مستور ما حد داريه لما حرقه ظهرت الروائح الطيبة. وهكذا الإنسان الأصيل المعدن الكريم يظهر عند الحق يظهر هو منه وإيش فيه. ولا تستوي الحسن ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. أما ذكر قال فيما يتعلق باللباس نعلم هنا أن عندنا أمر سنة وأمر اتباعه شيء شريف لكن هنا درجات في اللباس. مثلا عندنا أول لباس محرم هذا يجب اجتنابه نهائيا وهو ما كشف العورة أو كان حرير للرجال أو ذهب أو شيء من هذه المنصوص عليه هذا ما في كلام. أمر ثاني يكون مباح وهو مكروه فكذلك ينبغي اجتنابه ولا يحاب في ذا ولا ذا. بعد ذلك أمر مباح غير مكروه ما فيه تشبه بكفار ولا فجار ولا فيه ضرر على الدين فالأمر فيه واسع لكن أشرف منه وأعظم منه لباس فيه ثواب فيه اتباع واقتداء فيه سنة. فما تكون كلها بمثابة واحدة بعضها أعظم من بعض علمنا. مع ذلك كل الإنسان سواء في باب اللباس في باب غيره يستعمل اللطف والحكمة ويختار الطريقة التي يكون اسمها أقرب فيها إلى التلائم مع العقل مع النفس وما إلى ذلك. ثم إن كان هناك أمر أو إلزام من مثل أحد الوالدين هذا الذي يحتاج إلى تأمل واقتصار على المباح إلى أن يتم التفاهم عبر عقال عبر غيرهم مع الأبوين حتى يعلم أن ما كان من لباس السنة والحجمة أفضل وأشرف وأكرم وما إلى ذلك. من غير الأبوين ما له، خلوه أخا وغيره خلوه يضحك وتحمل إن شي كلمه وتحمل إن شي ضحكه وتحمل. وأما العامة والأصحاب فخلهم وراء ظهرك، لا تبالي بما قالوا ولا بما فعلوا، إذا أنت على قدم صحيح وقويم وتريد وجه ربك. ولا أشرف من أن تقتدي بأشرف الخلق الأطهر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما داعي للانهزام أمام هذه الدواعي، وأنت الذي يجب أن تعد نفسك لما هو أشد من هذا تقوم فيه وتصدق معه، ولو تبذل روحك في سبيل ربك جل جلاله وتعالى في علاه. ولا ترتجي في النفع والضر غيره تبارك من رب كريم وخالقه، فليس لمخلوق من الأمر ها هنا ولا ثم شيء، فاعتمد قول صادقي، هو الله لا رب سوى وكلهم عبيد وتحت الحكم من غير فارغ. نعم بعضهم ممن يحب ويرتضي لطاعته، والبعض عاص ومارغ، بتوفيقه صار المطيع يطيعه، وخالف بالخذلان كل مفارق، فسأل ربك التوفيق والعفو والرضا وكونا مع أهل ودوى الحقائق. أما طوائف يظهرون ما ندري مع من يتم فيه الخلق منين جيتوا، المسلك المعلوم لأهل السنة قامت فيه العلامات المميزة بين الحق والباطل. الميزات تظهر من جوانب، فجانب أول وهو جانب السند، وجانب السند معناه موافقة ومتابعة الخلف للسلف بسند متسلسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع وجود هذا السند فكل طائفة لا تقوم على سند صحيح في فهمها الذي تبنته والذي دعته ودعت إليه، فما هي على حق. ثم مع وجود هذا السند فهناك علامات ذكرها لنا صلى الله عليه وسلم، من جملتها الذين توفرت فيهم الأساسيات من الإيمان والورع وكانوا أقرب إلى الزهادة وإلى تقوى الله في العالم، فين رايحين أكثر؟ من أي صنف؟ مع من؟ فهم السواد الأعظم المشار إليه. بل الأمور العامة هذه التي لها مساس بالدين عامة المسلمين الأكثر من المسلمين يكونون فيها على مدى القرون السواد الأعظم، واحد. هذا أمر ثاني. والأمر الثالث علماء وصلحاء أهل البيت الطاهر، فين راحوا؟ فإن رسول الله يقول تركت لكم ما أن تمسكتم بل أن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن يتفرق. فصلحاء أهل البيت وعلماءهم فين راحوا؟ هنك الحق هنك الهدى. علامة رابعة بعد ذلك، ما أكسبك من أهل الطوائف كلامه أو ده ما يدعو إليه خضوعا وخشوعا وأدبا ورقة وزيادة إيمان ويقين ورحمة بالعباد، فهو الحق. ما أكسبك كبر، ما أكسبك عجب، ما أكسبك حقد، ما أكسبك سب المتقدمين والمتأخرين، فهذا باطل من غير شك. ثم إذا رجعت إلى قلبك منصفا من دون هوى ولا غرض فإن القلب يهدى، استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك. فبهذه العلامات تأتي الفوارق والتوضيحات، ثم لا يزال الحق بحمد الله أبلج واضح، لكن يطالب بصدق فقط، يصدق في الطلب يخلص الوجه الله من دون تأثير عوامل الأغراض والنفسيات والحساسيات بعيدها، ويهديك الله للحق. كل صادق مع الله تعالى يهديه الله تعالى للحق. فاستهدوني أهديكم جل جلاله، اللهم اهدنا فيمن هديت. قال الله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ملأنا الله وإياكم بالإيمان واليقين والإخلاص والصدق وجعلنا متهابين فيه مجتمعين على ما يرضيه صادقين معهم مقبولين لديه. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.